أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بداية، أعظم الله أجوركم بذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من شيعته ومواليه ومن الطالبين بثأره ومن المستشهدين على طريقه ومن الذين ينالون شفاعته يوم القيامة. وأيضا أعظم الله أجوركم ونتقدم بالعزاء لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وللحوزة العلمية بأساتذتها وطلابها، وللأمة الإسلامية كلها برحيل العالم العلامة آية الله الشيخ حسن زاد آملي رحمه الله وأدوان الله عليه. الشيخ حسن، ما بعرف إذا تعرفوا بشكل تفصيلي، الشيخ حسن من أعاجيب الدهر، يعني من العلماء الذين لا يجود الزمان بمثلهم إلا قليلا، من أعاجيب الدهر في همته، نشاطه، إنتاجه، كثرة إنتاجه وعمق إنتاجه. يعني كثير من الناس يكثرون من الإنتاج على حساب العمق، وكثير من الناس يتعمقون لكنهم لا ينتجون إلا قليلا. الشيخ حسن كان مدهشا في كثرة إنتاجه وكثرة عمله وفي عمقه وتخصصه ودقته، أيضا في شموليته، يعني كان كما يعبرون كان جامعا للمعقول والمنقول، بل تعدى المعقول والمنقول. الشيخ حسن كان من الأشخاص الشموليين الذين لديهم إحاطة بمختلف العلوم، يعني مؤلفاته في علوم اللغة، في الفقه، في الأصول، في الرجال، في فقه الحديث، وفي شرح في نهج البلاغة والصحيفة السجلية وغيرها، واهتمام بالتراث أيضا في المنطق، في الفلسفة، في العرفان، أيضا في الرياضيات، في الهندسة، في علم الفلك والنجوم، بالطب مش عارف إذا ألف، يعني كان دارسا للطب درس ولكن كتأليف مش عارف، في التاريخ، في كثير من العلوم والمجالات كان مؤلفا ومحققا ومدققا ومصححا للكتب ومعلقا على كتب. فكان عالما موسوعيا، عالما شاملا، وقد أفنى عمره في سبيل الله، في سبيل الله في الجانب العلمي دراسة وتدريسا وتحقيقا وتأليفا، وفي سبيل الله في الجانب العملي أيضا. هو من أهل العرفان، من أهل السير والسلوك، بل من أطواد كما يعبرون ومن عمالقة العرفان والسير والسلوك في زماننا، يعني عندما يعدون العرفاء على رأسهم في زماننا الشيخ حسن زاد آملي. العرفان بالمعنى النظري العلمي، والعرفان بالمعنى العملي. أيضا كان شيخا مجاهدا، يعني لم يقتصر على نشاطه الحوزوي أو العلمي بالمعنى الأخص، بل كان عالما عاملا في سبيل الله، في التبليغ، في المجتمع، أيضا في اهتمامه بقضايا الإسلام والمسلمين، بتأييده للثورة الإسلامية، دفاعه عن هذه الثورة، تأييده للإمام الخميني، وقوفه اللافت والباز جدا إلى جانب شخص الإمام الخامنئي حفظه الله. كلماته بحق الإمام الخامنئي قل ما تسمعها من العلماء ومن غير العلماء، يعني كان من المغالين في حب الإمام الخامنئي وفي التعبير عن هذا الحب وفي دعوة الناس إلى اتباع هذا القائد. أيضا حضوره في الجبهة في حرب الدفاع المقدس، فكان من الأشخاص الذين يصح أن يقال فيهم بحق أنه أفنى حياته في سبيل الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فبرحيل أمثال هؤلاء العلماء يسلم الإسلام كما في الحديث، فلمة لا يسدها شيء. ألا نحن كطلاب علم علينا واجبات تجاه أمثال هؤلاء؟ أولا أن نهتم بتراثهم، أن لا يضيع تعبهم سدى، أن نراكم فوق ما أنجزوه، فنهتم بتراثهم نفهمه ونبني فوقه علميا وأيضا عمليا أن نكمل طريقهم. والواجب الثاني أن نجعل أمثال هؤلاء قدوة وأسوة لنا في طلب العلم، يعني أن لا يرضى أحدنا بأن يكون أقل من الشيخ حسن. هلا في الواقع الخارجي التوفيق من الله عز وجل إلى أين يصل الإنسان، ولكن على صعيد الطلب وعلى صعيد الإرادة وعلى صعيد الرغبة يجب أن لا يكون هناك رضا بالمقامات الدانية وبالمراتب غير العالية التي يجب أن يطلبها الإنسان. فيجب أن نجعل هؤلاء العلماء قدوة أمامنا، نسعى إلى أن نصل إلى ما سعوا إليه بل أكثر من هذا، والتوفيق إن شاء الله من الله عز وجل. قبل أن نبدأ إلى روحي آية الله شيخ حسن زاد آملي نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن تقسيم العلم إلى ضروريا ونظري أو إلى بديهيا ونظري، وقلنا إن مناط التقسيم أو المائز الحقيقي بين الضروري والنظري ما هو؟
ضروري بديهي،
النظري كسب بدأ تفكير ونظر. نعم الضروري بديهي، نعم مرادف. الضروري يستغني بالطبع عن التفكير وعن النظر، وأما النظري فهو يحتاج في كسبه إلى نظر وإلى تفكير. وذكر بعد هذا الشيخ توضيحا في الضروري، في هذا التوضيح قال إنه ليس كل ضروري معلوما بالضرورة، قد يكون الشيء ضروريا بديهيا ولكن يمنع مانع من العلم به، فلا بد من رفع هذه الموانع وتحقيق أسباب ما سماه بأسباب توجه النفس حتى يحصل العلم بالضروري. وعند هذه الأسباب قلنا هناك أسباب عامة تشمل كل ضروري إن يتوقف عليها العلم بكل ضروري، وهناك أسباب خاصة ببعض الضروريات والبديهيات. الأسباب العامة قلنا هي الانتباه أولا والالتفات، ثانيا سلامة الذهن، وثالثا فقدان الشبهة. والأسباب الخاصة سلامة الحواس تكون خاصة بالحسيات، وعملية غير عقلية هكذا أسماها الشيخ هي التي يتوقف عليها إدراك بعض البديهيات كمثل السفر، هذه عملية غير عقلية يتوقف عليها معرفة البلد الفلاني على شكله وحقيقته. وطبقنا المتن في الحصة الماضية، بقي فقط قراءة النقطة الرابعة وهو فقدان الشبهة. تركت تطبيق فقدان الشبهة دي. كان في سؤال؟ سؤال أو شيء؟
أنا؟ لكن عم فتش على شيء عبارة شوي مبلغ
يا يلا أنا منخلص إن شاء الله بتكون لقيتها، بس بشرط إنه تلاقيها أنتم منتبه معنا. طيب تركت تطبيق هذا الجزء من المتن وهو فقدان الشبهة، تركته لآخر الدرس مش لليوم، تلقائيا بهذا اليوم، لأن المصنف ضرب فيه مثالا، هذا المثال يحتاج إلى توضيح. فقدان الشبهة قلنا أحيانا بعض البديهيات هي بديهية يصدق بها كل الناس، ولكن إذا استحكمت شبهة ما في الذهن فهي تمنع الإنسان من التصديق بهذه البديهية ومن معرفة هذه البديهية. توضيح الفكرة يظهر من المثال الذي ضربه الشيخ. سوف يمر معكم إن شاء الله في البحث الكلامي في تجريد الاعتقاد، وفي البحث الفلسفي في بداية الحكمة، أن المعتزلة، تعرفوا المعتزلة؟
هم الذين يعني مثلنا بيؤمنون بالعقل
بالعدلية، يعني يؤمنون بالعقل بس مش مثلنا. نعم هناك مشتركات بين بين متكلمي الشيعة ومتكلمي المعتزلة، ولكن نشطح شوي كتير. طيب.
وقبل الأشياء.
ذهب المعتزلة. أو قبل أن نقول ذهب المعتزلة، من البديهيات التي يصدق بها كل إنسان ويتعامل كل إنسان على أساسها في سيره العملي وفي سيره العلمي، والتي إذا أنكرناها انهدم بنيان العلم برأسه، ولذلك تسمى أم القضايا وأولى الأوليات. هذه البديهية هي قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. شو يعني؟ يعني لا يكون الشيء متصفا بوصف وبنقيضه، ولا يكون غير متصف بوصف ولا بنقيضه، أو بمعنى آخر لا يكون هذا موجودا ومعدوما في نفس الوقت، ولا يكون لا موجودا ولا معدوما. هذه القضية إذا أنكرها أحد انهدم بنيان العلم عنده من رأس، لأنه لا يصدق بثبوت قضية إلا ويقول قد تكون صادقة وغير صادقة، فلا معنى للتصديق بشيء عنده. ومع هذا ذهب المعتزلة إلى وجود، أو مش إلى وجود، إلى أن بعض الأشياء تكون لا موجودة ولا معدومة. فقالوا بنظرية
يعني أنت مثلا هلا أنت موجود عينا
لا لا مش هكذا ألا. فقالوا هذه أول هدمين المعتزلة كلهم
موجود أنت جسدا الفكرة مش موجود
يعني لا مش هكذا هلا بنوضح شوال. فقالوا بالثابتات الأزلية، نظرية الثابتات الأزلية
شعرة؟
لا المعتزلة
يبين مينو معنا شوال.
المعتزلة كانوا بصدد تفسير كيفية تعلق العلم الإلهي بالمعدومات، العلم الإلهي بالمعلومات. الله تعالى يعلم الأشياء التي وجدت ويعلم الأشياء التي لم توجد بعد وسوف توجد، هذا يتفق عليه كل المسلمون، لكنهم وقعوا في إشكال أو في شبهة. يقول الإشكال إن العلم لا يتعلق بالمعدوم، بل يتعلق بغير المعدوم، المعدوم لا يعلم، هذا إشكال. حاولوا الهروب من الإشكال أو لم يجدوا مهربا من الإشكال إلا بالقول إن هذه التي يتعلق بها العلم الإلهي ليست موجودة ولكنها ليست معدومة بل هي ثابتة. فقالوا إن الممكنات التي سوف توجد فيما بعد هي ليست موجودة الآن، ولكن لا نطلق عليها أنها معدومة بل هي ثابتة. فهناك واسطة بين الوجود والعدم اسمه الثابت الثبوت، وسموها الثابتات الأزلية، وصححوا تعلق العلم الإلهي بها بهذا الشكل. فآمنوا بارتفاع النقيضين، قالوا لا موجودة ولا معدومة. المصنف لم يتحدث عن هذا، تحدث عن نظرية الحال. الحال قال به بعض المعتزلة، من قال به هو أبو هاشم الجبائي وهو من شيوخ المعتزلة. أبو هاشم تحدث عن أمور أخرى، تحدث عن ما نسميه سوف يأتي معكم الصفات الانتزاعية، العالمية والقادرية والوالدية، يعني كون الإنسان أو كون الذات قادرة، وكون الذات عالمة، وكون الذات والدة أو والدا، كون الإنسان والدا، هذا كونه عالما، هذا كونه قادرا، أو العالمية والقادرية، هذه صفات انتزاعية ليس لها وجود منحاز أو وجود مستقل في الخارج. فهو قال هي ليست معدومة هو قادر، وليست موجودة ليس لها وجود منحاز ومستقل. فقال هذه الأحوال ليست موجودة وليست معدومة وسماها الأحوال. هذا من قال به أبو هاشم الجبائي من المعتزلة. المصنف ضرب هذا القول بالحال مثالا على الشبهة في قبال البديهة. يا مولانا أنت ذهبت وعمرت بناء ونظرية وما شابه، لكنك أنكرت البديهية التي هي استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وإن كان للبديهية. أولا هذا مخالف لمقتضى العقل، لقول العقل السليم، ولما يقوله كل العقلاء، ولما يجرون عليه في علمهم وفي عملهم. وثانيا هذا مؤدى انهيار الصرح العلمي كما سوف يتبين معكم بالتفصيل في المقابل.
قال هذه الصفات،
الصفات اللي بنسميها صفات انتزاعية، يأتي معكم بيانها بالتفصيل إن شاء الله. هذه بالفلسفة، الفلسفة يأتي معكم الكلام عنها، وفي الأصول يمر الكلام عنها. قال هذه الصفات ليس لها وجود منحاز، يقولون ليس لها ما بإزاء في الخارج، فهي ليست موجودة، وطبعا هي ليست معدومة لأن آثارها موجودة. لا يأتي الكلام بالتفصيل عن نظريته وعن هذه الأمور. فالمصنف ضرب هذا مثالا على الشبهة في مقابل البديهة. مولانا هذا لا يرد عليه، هذا ما تحكي فيه. منكر البديهيات مطلقا من كل الأقسام ومن كل الأنواع، وسواء كان إنكاره لشبهة أو لغير شبهة، منكر البديهية لا يناقش. لماذا لا يناقش؟ لأن الأمر البديهي ليس أمرا فكريا، لا يستدل عليه بالفكر. منكر النظري أنت تدله على الدليل، على الحجة، على المقدمات، تذهب إلى التعريف وتناقشه. أما منكر البديهي فهذا أصلا ليس له مقدمات. هلأ إذا الكل شايفين الحائط أبيض وقال أحدكم الحائط أسود، بماذا تناقشه؟ تنبهه. منكر البديهية ينبه، يرشد، ينبه على بديهيتها، فإذا أصر على الإنكار فيترك، لا يناقش. ولذلك قالوا المكابرة تسد باب المناظرة، إذا كابر وأنكر البديهية فهذا لا يناقش. نعم هناك علاجات عملية لمنكر البديهيات. هلا ما شاء الله لكم النص، كيف رد عليهم العلامة الطبطبائي؟ لا هلا بنشوف شو هلا بماذا رد، هلا بنشوف. فالبديهة لا يستدل عليها أصلا، ليست أمرا استدلاليا، وبالتالي منكرها لا يناقش نقاشا فكريا، ينبه ويرشد، وإلا إذا أصر يذهب إلى خيارات أخرى قاسية قليلا معهم. نعم ذكر بعض علاجات عملية مثل الضرب والحبس وما شابه، ولكن علاجات عملية لأجل غاية فكرية، مش نضرب ولا انتقام. لا يأتي معكم إن شاء الله هذا في نقاش استفسطائي في الفلسفة. قال فقدان الشبهة، قال والشبهة ما هي؟ أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، خصوصا في علم الكلام، لأنه علم قائم على الجدل، وهناك معارك طاحنة والتعصب يكون في وجهه، فبتشوفوا عندما تكون
سوء العدم موجود والوجود عدم،
بس أكثر من هيك. فإن من البديهيات عند العقل مثال هذا أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولكن بعض المتكلمين إلا أبو هاشم الجبائي دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة
لا تجد أن 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 ت Thank you. Thank you.
دول كتير. حركة واحدة من المعلومات إلى المجهول، وهذا معنى الحدس. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو نوع الإلهام من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات. سوف يأتي معكم أقسام البديهيات اللي هي الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والحدسيات والفطريات والمتواترات. سوف يأتي معكم
هذه البديهيات
الست. ولذلك أيضا جعلوا ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل طبعا ومعرفة نوعه من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى رجوع إلى المعلومات عنده فحصها وتأليفها، وهذا مستحيل ما ذكره الشيخ. لا يحتاج إلى معرفة نوع المشكل. من دون معرفة نوع المشكل لا يستطيع الإنسان أن ينتقل إلى المجهول ليكشفه. ولذا أشكل عليه في هذه العبارة، قال صاحب الحدس يستغني عن معرفة نوع المشكل. لا، هو يستغني عن هاتين الحركتين،
يستغني عن معرفة نوع المشكل كيف بده يوصل لحدره.
أما مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل فلا يستطيع الذهن أن يكشف عن المجهول من دونهما. هلا
أنا بدي أتكلم عن
التفكير.
أغلب
يا مولانا أنت تعلم من نفسك.
لا، الأغلب صاحب الشيء لا يعطي.
لا لا، أنت بتعرف من نفسك إنه أنت لما تواجه مشكلة معينة بالامتحان، لما تلاقي السؤال أنت تفكر لكي تحصل على الإجابة. ماشي؟ تفكير سريع، تفكير بطيء، تفكير سهل، تفكير صعب، أنت تفكر ولو لنصف ثانية حتى تحصل على الإجابة. ماشي. الحدس حقيقته الاستغناء عن التفكير، الاستغناء عن الرجوع إلى المعلومات. هلا بيراكم عبارة الشيخ الفياضي بتعليقته على المتن ليفاجئكم حقيقة الحدس. ما هو استغناء عن التفتيش عن الحد الأوسط. شو حد الأوسط متذكرينه؟ الإنسان كيف يفكر؟ حقيقة التفكير
العالم متغير
وكل متغير حادث. طب أنا أبحث عن العالم حادث لحتى أصدق بهذه القضية، أحتاج إلى ربط بين العالم والحدوث. ما الذي يربط بين العالم والحدوث؟
كل
متغير.
التغير اللي هو الحد الأوسط. فحقيقة التفكير شو هو؟ يفتش عن ماذا؟
الحد الأوسط.
هو يفتش عن الحد الأوسط، الرابط بين جزئي القضية، بين الموضوع والمحمول، لكي يثبت، لكي يكون واسطة في ثبوت هذه القضية. حقيقة الحدس أنه ما هذا الحد الأوسط، مرة أنت بتروح بتفتش عليه ومرة مباشرة بمواجهة نوع المشكل يتجلى أمامك الحد الأوسط، يتجلى لذهنك لوحده الحد الأوسط. هذا الفرق بين الحدس والتفكير.
أنا أرى أنه بتنجح أنت، بس للأسف مش للأسف يعني بسرعة تصدم. يعني هاي حاجة في أول حاجة بسرعة بتلاقيه وتجي بسرعة. هذا شيء أنا هيك بخوض في الشيء يعني. أحيانا
لا يكون الحد، يعني هذه القضايا العالم متغير وكل متغير حادث، ما بتكون معلومة سابقا عندك بتفتش عليهم وبترتبهم، وما أصلا هذه القضايا لا تكون معلومة بذهنك كما هي. هون يظهر الحدس. يعني هذه العالم متغير وكل متغير حادث ما بتكون هي موجودة بذهنك وحاضرة قبل، فأنت بدك ترجع لها وتستذكرها. وما لا هي القضايا أنت أصلا مش ملتفت لها قبل، بمجرد مواجهة المشكلة ومعرفة نوعه نوعه تجلى لذهنك أنه التغير هو علّة في الحدوث. هي حقيقة الحدث، أنه هو الحد الأوسط إجا عيّط لك مش أنت رح دوات على. هلا خليها تفكر
بس فهمت فكرة الإلهام مش الحال ممكن
تفكر فيها. ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر. ليش؟ لأن هذا الحدس أصبحت القضية عنده كأنها بديهية، لأنه استغنى عن حركات الفكر. الحدس ليس تفكير، هو عرفها بلا تفكير فصارت عنده بقوة البديهية. هلا الله يهنى على تعبير الشيخ المطفر. ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين دون الشخص الثاني، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكلة.
بس ما بيغير إنه هي مش بديهية عند الآخر، ثم ما
يعرف. يا مولانا الشيخ شو عم يقول هون؟ عم يقول هي بديهية عند شخص تكون نظرية عند شخص آخر، وليس هذا إلا لأنه فلان عنده حدس. نعم القضية تكون بديهية عند شخص ونظرية عند شخص آخر، ومن أسباب ذلك أن فلان يعرفها بالحدس وفلان يعرفها بالتفكير، بس ولكن في أسباب أخرى. إحنا قلنا المعلوم الواحد أو المجهول الواحد قد يكشف عنه بطريقة عقلية، تشوف آثار الأقدام بترتب قياس بذهنك، البعيرة تدل على البعير مثلا، وبتلاقي أنه في بعير قاعد بالحديقة وما بتروح بتطلع فيه. فهناك عدة أسباب لكون الأمر الواحد بديهيا عند شخص ونظريا عند الآخر. فهذه وليس ذلك إلا لأن هذا الحصر فقط ليس في محله. إن شاء الله في الغد نذكر تعريفا آخر للفكر. والحمد لله رب العالمين.
الله صلي على